بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم.
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد أيها الأحبة، فنستأنف هذا الدرس المبارك الذي يدخل عامه الثامن أو التاسع مع مختصر المنذري، ولا زلنا في كتاب الإيمان وبقيت أحاديث كثيرة، لأن العبرة ليست بانتهاء الكتاب وإنما بالفائدة التي نرجوها. ولذلك أخذت منهجا أننا لا نزيد في الدرس عن حديث أو حديثين إلا ما كان في كتاب الحج، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. الآن نستمع إلى قراءة الحديث من مختصر المنذري، ومع الأخ عبد العزيز العقيل وفقه الله وسدده وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الإسلام، الإسلام يهدم ما قبله، والحج والهجرة. عن أبي شماسة المهلي قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. إني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى استأنسوا بكم وأنظر ماذا أرجع به رسل ربي.
بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث أيها الأحبة كنز عجيب من كنوز العلم، ولذلك رأيت أن آخذه في درس واحد لصعوبة فصله في درسين، ولكني سأضطر إلى الاختصار في بعض المواضع مع عدم الإخلال بإذن الله. أقول: هذا الحديث جاء في كتاب مسلم، يعني الأصل، لأننا نحن مع مختصر المنذري، هو مختصر الإمام مسلم ومن أفضل مختصراته، ففي كتاب الإمام مسلم جاء في كتاب الإيمان، ولعلي مراراً أذكر ببعض الفوائد حتى ترسخ في ذهن الأحبة الأخوة، أن الإمام مسلم لم يبوب لكتابه، سرد الأحاديث من أولها إلى آخرها مع ترتيب معين، لكن لم يضع لها أبواب، بخلاف الإمام البخاري فإنه قد بوب للأحاديث، ولذلك فقد ظهر فقه الإمام البخاري رحمهم الله جميعاً من خلال تويبه، فيأتي بالباب ويضع تحته الأحاديث، بينما الإمام مسلم ظهر أيضاً فقهه من خلال ترتيبه وترتيب الأحاديث، ولذلك قالوا أنه يفضل كتاب البخاري بالتبويب ويفضل كتاب الإمام مسلم بالصناعة، أي أنه يفضل أقول كتاب البخاري بالتبويب بأبوابه ويفضل كتاب الإمام مسلم بترتيبه، وفاق في حسن الصناعة مسلم، هكذا قال الناظم. فيقول لقد فاق البخاري صحة، يعني كتاب البخاري لا شك أصح من كتاب الإمام مسلم، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، وفاق في حسن الصناعة مسلم. وعلى كل حال كلاهما كتابان أجمعت الأمة على قبولهما وصحة ما فيهما. المسألة الثانية أيضا أن الإمام المنذري بوب أيضا في كتاب الإيمان الذي نحن لا نزلنا فيه، وهذا واضح لأن الحديث صريح في باب الإيمان، وإن كان جاء في باب أو في نطق بالإسلام، ولكن مرة أخرى نعيد بعض القواعد المهمة التي هي بدهية عن طلاب العلم لكنها تجيب على إشكال عند البعض، وأنه الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. كيف؟ إذا جاء لفظ الإسلام وحده فالمقصود به الإسلام والإيمان، وإذا جاء لفظ الإيمان وحده فالمقصود به الإسلام والإيمان، لكن إذا جاء لفظ الإسلام والإيمان فإن لكل واحد منهما معنى. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن هنا فرق بين الإيمان والإسلام، فهناك الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، وهناك الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة، والإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة. ولذلك يطلق على المنافق ظاهرا مسلم ولو أحكام مسلم لكنه ليس بمؤمن. ولما جاء سعد رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطي فلانا فإني ما علمت إلا أنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، فقال ما علمت يا رسول الله إلا أنه مؤمن، قال أو مسلم. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم إذن هنا بين الإيمان والإسلام، ولا شك أن الإيمان أعلى درجة من الإسلام، كما أن الإحسان أعلى درجة منهما. إذن هذه القاعدة مثل ما نقول الفقير والمسكين، يأتي واحد يقول أنا عندي زكاة من أعطيها؟ تقول أعطي فلان فقير، فأنت تقصد فقير ومسكين، أو تقول مسكين فأنت تقصد فقير ومسكين. لكن لو جاء قال عندي شخصين ما أدري من أعطي منهما، فتقول لا والله أعط فلان لأنه فقير، أما فلان فمسكين، فأنت إذا فرقت الآن بين فقير ومسكين، كما في سورة براءة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ففرق الله جل وعلا بين الفقير والمسكين. هنا أصح الأقوال في أن الفقير، هذه فوائد لا نحب أن نفوتها، أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا، بينما المسكين قد يجد نصف قوت يومه، يعني عنده نصف ما عنده لكنها لا تكفي لحاجته. فإذا هنا نقول الإسلام والإيمان الفقير والمسكين، والله أعلم. فإذا أورده في باب أقول الإيمان بناء على ما ورد في الحديث هذا. أيضا الحج والهجرة أصلا لا يمكن أن تكون إلا من مسلم، الحج والعمرة، الحج الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة أو الهجرة والحج لا يمكن أن تصح إلا من مسلم. كيف يهاجر الكافر؟ لا يمكن، بل الأصل هو أن يهاجر الإنسان من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، والحج هو الحج الذي تعرفون ولا يصح إلا من مسلم، فهما أقل درجة، فالإسلام هو الأصل. أما علمت يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله، كما سيأتي بيانه في الحديث بإذن الله. الراوي هو الصحابي الجليل ابن شماسة، أو هذا أحد التابعين، نعم، وهو عبد الرحمن ابن شماسة، وهو الذي كان في حضر عند عمرو رضي الله تعالى عنه في سياقة الموت، ويطلق عليه شماسة، وقال العلماء بفتحها وضمها شماسة وشماسة، يجوز أن تقول عبد الرحمن ابن شماسة أو عبد الرحمن ابن شماسة. وعمرو بن العاص، عمرو بن العاص أيها الأخوة هو الصحابي الجليل الذي أسلم قيل في الحديبية أو قبيل فتح مكة، وهو مع تأخر إسلامه من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم ومن دهات العرب والإسلام، حتى إنهم يقولون أن الدهات في العرب أربعة، وذكروا منهم عمرو ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، فهو قمة في الذكاء والدهاء رضي الله تعالى عنه. وكما قلت وهو أسلم عام الحديبية وقيل قبيل الفتح، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم على غزوة ذات السلاسل، لأنه كان شجاعا مع ذكائه ودهائه، كان شجاعا وبطلا مقداما، فمع حداثة إسلامه، فمع ذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قائدا لبعض الغزوات، ثم أمره أيضا أصبح واليا وأميرا على عمان، لأنه كانوا قد دخلوا في الإسلام، وبقي أيضا أمير لها، وكان أحد قادة الفتوحات في الشام، وأيضا أبقاه عمر رضي الله تعالى عنه وعينه، فهو الذي افتتح مصر في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، عمر هو الذي افتتح مصر، وأبقاه أيضا عمر وهو العارف بالقادة والرجال، أبقاه عليها كما أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا بقي واليا على مصر في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. ولما تولى علي رضي الله تعالى عنه وحدثت ما حدث بينه وبين معاوية، كانت مصر تبعا لمعاوية، وأيضا أبقاه على مصر حتى إنه توفي رضي الله تعالى عنه عام 43 وهو واليا على مصر، وعمره قرابة 90 عاما. هذا هو عمرو بن العاص، وسيأتي إشارات لبعض فضله ومكانته رضي الله تعالى عنه، ولكن سأذكر لكم قصة استفدت منها فائدة كبيرة جدا، حدثني بها شيخنا الشيخ محمد بن عبد الله العجلان مدير جامعة الإمام سابقا رحمه الله، كنت في زيارة له في بيته، فجاء سبب من الأسباب فذكر لي قصة بين معاوية وبين عمرو بن العاص، وكلهم من قبيلة واحدة كما تعلمون، يعني أبناء عم أو أبناء عمومة كما يقال، فهما يتسامران أي يتحدثان بأحاديث المجالس، فقال كل واحد منهما للآخر أنا أذكى منك، فقال اتفق على أن يأتي كل واحد منهما بقصة يبين أنه أذكى من غيره، وهذا من باب الأحاديث الموانسة والمفاضلة وليس من باب التفاخر، كلا، هما صحابيان جليلان رضي الله تعالى عنهما. فقال معاوية لعمر، وطبعا معاوية معروف أنه من أذكياء العرب أيضا، وهو الذي قال بيني وبين العرب شعرة، إذا شدوها أرخيتها وإذا أرخوها شددتها، ومعروف بذكائه الوقاد رضي الله تعالى عنه، وهو الذي مع كل أسف ظلم ولا تطيقه ولا يطيقه الرافضة أيضا ولا غيره. وهناك مع أنه صحابي جليل ومن كتاب الوحي وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالده أبو سفيان الذي أسلم أيضا عام بعد الفتح رضي الله تعالى عنه، فالشاهد أن معاوية جاء بقصته، قال أنا ما وقعت في حفرة إلا خرجت منها، أي ما وقعت في مشكلة إلا من فضل الله، ثم بما أعطاني من دهاء وذكاء خرجت منها، يعني ما وقعت في ورطة إلا تخلصت منها. هذا جاء بحجة على ذكائه، ولا شك أن هذا ذكاء الذي يخرج من الورطات والمشكلات ليس بالشخص سهل. فقال عمرو أما أنا فأي قضية أو أي حفرة يمكن أن يقع فيها لا أقرب منها. فرق بين الذي يقع في الحفرة ثم يخرج وبين الذي لا يقرب من الحفرة أصلا. فقال له معاوية رضي الله عنه: إذن أنت أذكى مني وأدهى. اعترف له: لا شك أن الذي يتجنب المشكلات هذا مكانته عظيمة، أعظم، وإن كان الذي يقع في المشكلة ثم يخرج منها منزلته عظيمة. لماذا؟ اليوم نحن الآن في مشكلات وفتن. فرق بين من يدخل الفتنة ثم ينجو منها وبين الذي يتجنب الدخول في الفتنة ابتداء. الآن أبناؤنا وكثير من أبنائنا يتساقطون في الفتن، لأن الفتنة أيها الأحبة إذا أقبلت، وقال الله وإياكم شرها، إذا أقبلت الفتنة لا يعرفها إلا الخاصة، بينما إذا أدبرت كل الناس يعرفونها. لو آخذ مثال واحد، مر بكثير من الأخوة من آبائنا وأخواننا في من سنة، حادثة الحرم، عندما أقبلت حادثة الحرم وقع فيها أناس كثيرون، وقتل فيها من قتل وفتن فيها من فتن، وعندما انتهت كل الناس عرفوها أنها فتنة. حتى إن أبرز شخص وقع فيها وقد قدم إلى ربه ولا أتحدث فيه، سئل في مقابلة، قيل: ماذا تقول الآن وقد انتهت بعد أن قبض عليه داخل الحرم ثم قتل بعد ذلك؟ قال كلمة حق الحقيقة، قال: هي فتنة وقاكم الله شرها. هذا وهو ممن أكبر من وقع فيها، قال: هي فتنة، يعني ما عرفناها، وقعنا فيها بسبب الرؤى التي رؤيت وغير ذلك وقصة المهدي، وقاكم الله شرها. ولذلك اليوم بعض أبنائنا وقعوا في فتن، في الإفراط والتفريط، فتن الشهوات والشبهات، في فتنة الغلاة، ثم بعد ماذا يدركون؟ بعد كما يقال الوقوع في المصيبة، وقد يصعب على الإنسان أن يدخلها. فنصحني أحد كبار مشايخنا وقال لي: يا بني، هذا الكلام قبل 26 عام، وكنت في مكة ولقيته في مكة، فقلت له: انصحني يا شيخ بتجربتك، وهو موجود على قيد الحياة حفظه الله، كبير في السن. قال: كثيرون وقعوا في الفتن، وكثير منهم لما وقع في الفتنة صعب عليه أن يخرج منها، يريد أن يخرج. طبعا هو سماها، لكن لا أرى من حقه أن أسمي، فيريد أن يخرج من الفتنة لا يستطيع أن يخرج. فأنت ما دمت لم تقع فيها فلا تقربها، لأنك إن قربتها ودخلت فيها لا تقول سأدخل ثم أخرج، فأنت لست أفضل من فلان وفلان وفلان دخلوا فيها وأراد الخروج ولم يتمكنوا. فما دمت لم تدخل إلى الفتنة فأنت بريء وسهل الأمر لك. هذه نصيحة لا أنساها، واعتبرتها فعلا منهجا، وأطلت في قصة عمرو رضي الله عنه يقول: الشيء الذي يحتاج إلى أن أخرج منه لا أقربه أصلا ابتداء. فاعترف له معاوية مع فضلي ومكانته وكان هو الخليفة أنه أذكى منه رضي الله تعالى عنهما، وهذا لا ينقصه. أيضا فيه مسألة أخرى، هو قتل، أو عفوا توفي عام 43 في، وهو حاكم مصر. أجمع الخوارج أو مجموعة ثلاثة من الخوارج على قتل ثلاثة: على قتل علي رضي الله تعالى عنه، وعلى قتل معاوية، وعلى قتل عمرو بن العاص. لماذا أجمعوا على قتلهم؟ تعرفون ما حدث بين معاوية وعلي رضي الله تعالى عنه، وتعرفون منهج الخوارج وما حدث لهم أيضا. فانظروا إلى الأفكار الفاسدة والمناهج الباطلة، يتفقون على قتل ثلاثة من خيار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم علي الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. لماذا؟ يقول: حتى نكفي المسلمين شرهم. إذا قتل هؤلاء الثلاثة علي ومعاوية وعمر رضي الله تعالى عنهم، يقولون: إذا قتلناهم انتهت مصائب المسلمين وتوحد المسلمون. عبد الرحمن ابن ملجم أو ملجم، ألجمه الله في النار، قتل علي رضي الله تعالى عنه. أما معاوية وعمر فلم يتمكن، من أراد قتلهما لم يتمكن من قتلهما لأسباب ليس هذا مكان التفصيل فيه. هذا المنهج الآن موجود مع كل أسف، الآن يقتلون خيار المجاهدين وهم من الغلاة الآن، باسم أنهم يريدون أن يكفوا شرهم على المسلمين. قد يسلم منهم الروم ويسلم منهم النصارى واليهود ولا يسلم منهم إخوانه، بل لا يسلم من بعض علماء المسلمين، وهذه مصيبة الآن موجودة. فالفكر هذا موجود، فكر الخوارج موجود، موجود عند الغلاة، موجودين اليوم. الآن يقاتلون بعضهم، أقول بعضهم من باب العدل، يقاتل المجاهدين داخل الشام ولا يقاتل النصيريين، وهذه مصيبة بسبب هذه الأفكار التي ولجت علينا وأضلت أبناءنا، ونسأل الله السلامة والعافية. فلذلك علينا أن ننتبه لهذه الأفكار التي وردت. يتلقون أفكارهم عبر هذه الأجهزة، بينما تقول لهم قال علماؤكم، قال علماء الأمة، لا يعتبرونهم. ففي بلاء وفي فتنة موجودة من قديمة تتجدد بين فترة وأخرى، وهي الآن تعصف بالأمة في بلادنا وفي بلاد المسلمين، والله المستعان. عمرو بن العاص إشارة فقط، اختلف العلماء علماء اللغة والأنساب هل هو عمرو بن العاص أو عمرو بن العاص، على قولين، ولا أرى مصلحة من التفصيل فيهما، لكن من قيل إنه يجوز إثبات الياء عمرو بن العاص، وقيل عمرو بن العاص، والأشهر عمرو بن العاص، العاص بن وائل، عمرو بن العاص أولا قالوا هذا أثبت في النسب، وهو أيضا أخف في النطق، والله أعلم. وهو في سياقة الموت، هكذا نص الحديث يقول. كنا حتى أذكركم بما قرأ الشيخ عبد العزيز وفقه الله، قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت. ما هي سياقة الموت؟ هو قرب الموت وله علامات. حضور الموت أيها الإخوة في القرآن ورد في موضوعين، هذا يهمنا لأنهم كل واحد منا، وهذه من المسائل التي مهمة في هذا الحديث. يقول الله جل وعلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للولي، أي علامات الموت، فهو يستطيع أن يوصي، فسمى إذا حضر، هذا القرآن كلام الله جل وعلا، إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين الأقربين. فما معنى حضر؟ وهو المراد هنا بالنسبة لعمر، هو علامات الموت، وله علامات معروفة يدركها أصحابها. وفي حضور الموت لا ينفع معه شيء، وهو قوله تعالى في سورة النساء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا هو بلوغ الموت، وهي الغرغرة التي قال فيها فرعون فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت ببني إسرائيل. إذن هناك حضوران، حضور معه فرصة للإنسان يتوب، وفرصة يوصي ويتكلم، كما في قصة عمرو رضي الله تعالى عنه وما أوصى به، قال في سياقة الموت، وحضور لا ينفع معه التوبة ولا غيرها. وهو الذي نفى الله سبحانه وتعالى في التوبة في سورة النساء وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما ينفع. وأنتم تعلمون أن من شروط التوبة، ومهم أن نسترجعها دائما وأبدا، هو الإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود، والندم على ما مضى، وأن تكون في وقتها، وهو عدم الغرغرة وعدم طلوع الشمس من مغربها. وأيضا إذا كانت في الحقوق الخاصة لابد من، ما ينفع معها مجرد التوبة، إنما استحلال صاحب الحق أو الوفاء له، والله أعلم. بعض الناس يغفل، يتصور التوبة يقول تبت ولم يتأكد من شروطها التي ذكرها العلماء رحمه الله. فالشاهد قال في سياقة الموت، أي بدأت تظهر عنده علامات الموت ولم يدركه بعد، فقال هذا فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار. لماذا حول وجهه إلى الجدار؟ حتى لا يفهم أن بكاءه جزعا، هو لم يبكي جزعا من الموت رضي الله تعالى عنه، فقد عاش 90 سنة. ولذلك في عند الإمام أحمد في المسند أن ابنه، وهو المراد هنا هو عبد الله رضي الله تعالى عنه المعروف، قال لما تبكي؟ أجزع من الموت؟ قال لا والله، ولكن مما بعد، أي خوفا مما بعد الموت. هكذا هم الأوابون الصالحون الأتقياء، ومع مكانة عمر ومع ثناء النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يبكي خوفا مما بعد الموت. والعلماء هنا
يقولون لابد الخوف والرجاء كجناحي طائر، تخاف الله جل وعلا وترجو ما عنده. لكن قالوا في حال الصحة مثل حال صحتنا هنا والعافية يغلب جانب الخوف، يغلب الإنسان جانب خوفه من الله جل وعلا، وأن يأتيه الموت على حالة لا يعلمها، أو يدخل في فتنة لا يدركها، أو يقع في معصية أو شبهة، يغلب جانب الخوف، طبعا الخوف من الله جل وعلا. وإذا حضر الموت يعني قرب الموت، سياقة الموت، علامات الموت، يغلب جانب الرجاء، يرجو ما عند الله جل وعلا، ويحسن الظن بربه، وأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فجعل ابنه يقول، من هو ابنه؟ عمرو بن العاص له ابنان، عبد الله وهو المشهور والمعروف الصحابي الجليل، ومحمد. فعبد الله هو الصحابي الجليل الذي اشتهر وهو أحد العباد المعروفين، وكانت بينه وعندما كان شابا مقبلا على العبادة كان شأنه عجبا. فقال ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بلغني أنك تصوم كل يوم، قال نعم، وتقوم الليل، قال نعم، قال لا تفعل، أنا أذكر الحديث بالمعنى، قال صم 3 أيام من كل شهر، قال أطيق أكثر من ذلك، تأملوا هذا الحديث، قال فصم يوما وأفطر يومين، قال أطيق أكثر من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، قال أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال له ونصحه أيضا ألا يقوم الليل، وقال له في الحديث هو أيضا صلاة داود عليه السلام، ينام ثلث الليل ثم يقوم نصفه ثم يقوم سدسه، أو ينام سدسه. فلما كبر عبد الله بن عمرو أصبح طبعا يصوم يوما ويفطر يوما كصيام داود عليه السلام، قال يا ليتني أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، يا ليتني أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أصوم 3 أيام. وقد ورد أيضا الخميس مع الخميس والاثنين في بعض الأفاض. فالشاهد أن الإنسان لا يحمل نفسه أكثر مما يحمل. عبد الله بن عمرو أيضا فائدة أخرى اجتماعية، أتعلمون كم بين عبد الله بن عمرو وبين أبيه من السن رضي الله تعالى عنهما؟ بينهما 12 عاما أو 13 عاما فقط، يعني معناه أن عمرو يقينا تزوج وعمره 12 سنة أو أقل، لأن إذا حسبنا إذا كان العمر قلنا 13 عاما وقيل 12 عاما وحسبنا مدة الحمل، فمعناه أن عمر عندما تزوج كان 12 عاما، وبعض أبنائنا الآن يصل إلى 30 وهو قادر على الزواج وقادر على النفقة، ومع ذلك يقول لا زلت أريد أكون نفسي، لا زلت أحتاج، وهذا يوقع في الفتن. فهذا مما يضرب به المثل أو العبرة بزواجه رضي الله تعالى عنه صغيرا، ويحث يا معشر الشباب، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود المعروف من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم قال له عبد الله، وهو القول الصحيح والراجح أنه الذي عنده كان عبد الله بن عمرو، وقيل محمد، ولكن الراجح أنه عبد الله بن عمرو لأنه بدأ يذكر له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، بدأ يعدد ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ منها العلماء أن الذين يحضرون عند الإنسان في حال الموت يبشرونه، يذكرونه بأفضل أعماله حتى يحسن الظن بالله جل وعلا، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وهذه مسألة تغيب عن البعض، فبعض الناس ربما عندما يكونون عند الرجل وهو يوشك أن يموت يتحدثون بأحاديث غير مناسبة. يقول أحد الأشخاص حضرت عند رجل جار لنا وكان مريضا وكان من الأثرياء، فجاء ابنه وهو في شدة المرض واختصم على تركته والأب يسمع. اختلف عند التركة، هذا يقول لا أنا لي كذا، وهذا يقول أنا لي كذا، وأبوهم ينظر إليهم بحسرة وحزن. يقول فنهرتهما ونصحتهما ومن الغد توفي والدهما عفى الله عنا وعنه. نعم أيها الأخوة، من يحذر عند هؤلاء أن يذكرهم. أما قراءة سورة ياسين فقد ورد فيها بعض الأحاديث ولكنها فيها ضعف، وبعض العلماء يجيز في مثل باب الفضائل مثل ذلك، والله أعلم على من صححها. في إذا بدأ يبشره ويقول أما بشرك النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع، وهو لا شك أن الذي دعاه لهذا البكاء وقوة إيمانه، لكن مزيد من التطمين له. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هناك أحاديث كثيرة أثنى فيها على عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، فقد في بعض الأحاديث وهو حديث صحيح شهد له بالإيمان، وأيضا قال له في يوم من الأيام يا عمرو نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم مالا وقال ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك على الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له فإذا خذ هذا المال إذا جاءك، فنعم المال الصالح للرجل الصالح استعين به على طاعة الله جل وعلا. وأيضا ورد عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسلم الناس، لاحظوا هنا الإيمان والإسلام، هنا الإيمان والإسلام، أسلم الناس وآمن بي عمرو بن العاص، وآمن بي وآمن عمرو بن العاص. طبعا هذا الحديث قال الأرناؤوط أنه يحتمل التحسين، ووردت أحاديث قد يكون فيها شيء من الضعف والله أعلم. ثم لما بدأ ابنه يعدد له، انظروا هذا المعنى الدقيق، ويقول أنت ولك النبي صلى الله عليه وسلم كذا وشهد لك كذا، وبدأ يذكر له بعض أعماله. انظروا ماذا قال كما في نص الحديث، فأقبل بوجهه، رجع الآن إليهم، فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أبو ابنه يعدد له فضائل عظيمة، لكن قال لا، ليس هذا هو أفضل ما نعد ونلقى الله به، إنما نلقى الله جل وعلا بماذا؟ بالشهادتين. وهنا وقفتان، الوقفة الأولى أن هذا الكلام أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من آخر كلامه، ومن كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن كان جاء بعدها كلام كما سيأتي، لكن يعتبر الكلام متصلا، لأن العلماء يعتبرون أن الكلام إذا كان في مجلس واحد يعتبر كالجملة الواحدة في مواضع في البيع والشراء وغيرها. ثانيا فقه رضي الله تعالى عنه أن التوحيد هو أعظم شيء، يقول أفضل ما نعد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليست الفضائل الأخرى مع أهميتها ومع مكانتها. وبدون لا إله إلا الله ومحمد رسول الله حتى الصلاة لا تنفع، حتى الزكاة، حتى الصيام. أقول هذا لأنني رأيت أيها الأحبة من خلال دراستي لواقع كثير من الجماعات الإسلامية عدم العناية بالتوحيد. تجد بعض الجماعات الإسلامية التي اشتهرت بالعبادات وبقيام الليل وبالذكر وبالوعظ وبترقيق القلوب، وهذا عمل حسن ولا شك، لا يعطون للتوحيد مكانة، بل لو جاء إنسان يريد أن يتحدث عن التوحيد ربما منعوه وقالوا له هذا يفرق الناس، دعنا في فضائل الأعمال. تجد جماعات إسلامية تقر على أتباعها كتبا فيها كتب البدع، ومع ذلك حتى باسم جمع الكلمة، كيف نجمع الكلمة على غير كلمة التوحيد؟ كلمة التوحيد هي التي تجمع الناس، وهذا هو الجمع الحقيقي. فهكذا هو، هكذا جاء الأنبياء بلا إله إلا الله، وهكذا اجتمعت الأمة على لا إله إلا الله. ولذلك هذه الكلمة ليست مجرد لفظ، لو كانت مجرد لفظ لقالها المشركون، ولكن كثير من المسلمين الآن أو المنتسبين للإسلام يقول لا إله إلا الله لكن يطوف في القبور، يدعون الأولياء، يذبحون لغير الله جل وعلا، أين مكانت لا إله إلا الله؟ مجرد لفظ لا تنفع، لا بد من ثلاثة في شهادة لا إله إلا الله، في اعتقاد القلب التجريد لا إله إلا الله. ولذلك يقولون إن لا إله إلا الله مجردة من النقاط، كلمة لا إله إلا الله دليل على تجريد التوحيد، هكذا استنباط بعض العلماء لها. فيعتقد القلب أنه لا إله ولا معبود بحق إلا الله جل وعلا. هناك من يعبد أصناما لكن بغير حق. ثانيا النطق باللسان، لا بد من النطق. إذا أسلم إنسان كما ترون الآن يقال له قل لا إله إلا الله محمد رسول، لا يكفي أن يقولها بقلبه. ثالثا العمل بمقتضى لا إله إلا الله ونبذ ما يخالفها. شيخنا شيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يقول لا إله إلا الله مفتاح، والمفتاح لا يفتح إلا بأسنان، المفاتيح سواء إن لم يكن تختلف بأسنانها. وإذا اكتذهب أنت إلى مكان أقول هذا الكلام إيضاح لمكان المفاتيح ويريك المفتاح، لكن تريه مفتاحك فيضع له أسنان تناسب. كل واحد منا قد يكون في جيبه الآن عدة مفاتيح قد تتشابه في شكلها، لكن لا ينفع إلا كل مفتاح في بابه باختلاف أسنانه. فيقول إن أركان لا إله إلا الله وواجبات لا إله إلا الله هي الأسنان، والمفتاح لا يفتح بدون أسنان. وأذكر قديما بالأبواب القديمة عند أهل القرى يأتون بالمفتاح الخشبي وله أعود أسنان، لو نظرت نظرة سريعة كأنها متشابهة وهي ليست متشابهة، يعملها النجار وفق عمل معين لا تفتح إلا هذا الباب، ربما تجرب 100 باب ولا تفتح. إذا لا إله إلا الله لابد فيها من عمل، من الصلاة والصيام أيضا ونبذ ما يخالفها. فهكذا قال عمرو رضي الله تعالى عنه إن أفضل ما نعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وورد في لا إله إلا الله أيها الأحبة أحاديث عظيمة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي المتفق عليه إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وتعرفون حديث البطاقة كما وهو حديث صحيح أيضا عند الترمذي إلا متخني الذاكرة فصححه الألباني، الذي يأتي يوم القيامة ومعه كما تعلمون يؤتى 99 سجلا من الذنوب والمعاصي ويشعر أنه قد هلك، ثم يؤتى بلا إله إلا الله وتوضع في كفة فترجح لا إله إلا الله. وهذا لها تفصيل ليس هذا أيضا مرة أخرى مبين. الشاهد أن نعنى بكلمة لا إله، كلنا نقول لا إله إلا الله، نقولها صباح مساء، نقولها في صلاتنا، لكن هل فعلا جردنا هذا المعنى كما هي مجردة من أي نقطة أي ومما يؤثر في شكلها؟ هل نحن فعلا نقولها من صدق من إخلاص وننطقها ونعمل بمقتضاها؟ بهذا فعلا نحقق، وإلا فيختلف تحقيقها والله أعلم. ثم بدأ يتحدث بحديث عجيب، قال إني كنت على أطباق ثلاثة، بعد أن تحدث معه ابنه وذكر له بعض حسناته وثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثم ذكره الشهادتين، قال كنت على أطباق ثلاثة أي أحوال ثلاثة كما قال ابن عباس وغيره في معنى أطباق، أي مرت بأحوال ثلاثة فجلس يفصل فيها وأبدأ في تفصيلها. يقول لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحالة لكنت من أهل النار، أي كافر مشرك. لاحظوا أحب ما لديه أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأملوا هذه الكلمة الدقيقة، قال لو مت على هذه الحالة، الحالة الأولى، لكنت نعم من أهل النار جازما، لأنه لا شك أن المشرك من أهل النار، فإن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن المشرك لا يغفر الله جل وعلا. فهو قالها بيقين، وهذه الحال هي التي كان عليها قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه. ثم جاء بالحالة الثانية، قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي انظر الأدب، ما قال لما أسلمت، نسب الفضل لأهله وهو الله جل وعلا. فلما جعل الله الإسلام في قلبي، إذن من هو الذي يهدي؟ هو الله، هداية التوفيق. أما هداية الإرشاد فهي للكل، للبشر، للنبي، أي واحد منكم يدعو إنسان للهداية هذه هداية إرشاد. أما هداية التوفيق فهي لله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يقال لمحمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يثبتنا وأن يحفظنا. فأدب عمرو رضي الله عنه ودقة العبارات مهمة جدا. يقول: فلما جعل الله الإسلام في قلبي وأحب الإسلام، وبينا أنه أسلم في عام الحديبية سنة ثمان، أو أسلم قبل الفتح في صفر سنة ثمان، وقيل بين الحديبة وخيبر والله أعلم، وقيل إنه أسلم عند النجاش. يقول في أخرج البغوي بسند جيد عن عمرو قال: فلقيت جعفرا، أي في الحبشة، خاليا فأسلمت. الشاهد أنه إسلامه في هذه السنوات السابعة أو الثامنة أو حولها. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: ابسط يمينك. قال: أيضا لأبايعك، يريد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه قبض هو يده، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا عمرو، أنت الآن تقول ابسط يمينك لأبايعك، أن يبايع على الإسلام. فقبضها، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشترط بماذا؟ كيف تشترط؟ ثم يأتي بقية الحديث، لكن أقف هنا. حقيقة أيها الأخوة، هذه مسألة تتعدى موضوع الإسلام إلى موضوع العقود وغيرها. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة أيضا العقبة وبايع الأنصار، أوقفهم العباس وبين خاف أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم لا يدافعون عنه، فقالوا له: أمط عنا يدك. قاله لعله البراء بن معروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدم الدم، الهدم والهدم الهدم. الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الكلمة هنا أيها الأحبة لي ولكم، إذا أراد أحد منا أن يدخل في قضية أو مشروع فلينتبه لما بعدها. عمر لما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبض يده ليشترط، لينظر ما هو الذي له والذي عليه. فلذلك بعده هو الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابسط يدك، وبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، ولما هو بسط يده ردها. هذا المعنى عظيم جدا، لأن كثيرا من الناس الآن يدخل في قضايا أو مشاريع أو اتفاق ثم ينسحب منها. قد يقدمون عهودا ووعودا مع بعض إخوانهم ثم ينسحبون منها ويقول: لم أكن أعلم ذلك. ولهذا ورقة رضي الله تعالى عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت به خديجة، وكان من الموحدين ورقة بن نوفل وعلى ملة إبراهيم، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوحي إليه: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. قال له ورقة رسالة عجيبة، قال له: يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. قال له بعد أن قال: هذا الناموس الذي جاء به موسى، يعني الوحي من الله. انظروا ماذا قال. قال: أهم خرجيهم؟ لأن حديث عهد بالنبوة. قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أو عوذي، ولئن كنت حيا لأنصرنك نصرا مؤزرا. أراد أن يوصل رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم قد وصلت، يقول: يا محمد، ستقبل على أمر عظيم وعلى شأن عظيم، سيحاربك الجميع، فاستعد لذلك. لاحظ، يقولها في أول أيام: يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. بعد 13 عاما يخرجه قومه. فالإنسان منا إذا أراد أن ندخل حتى في أمور التجارة يا أحبتي، حتى في أمور الزواج، ولذلك الآن من الزواج أن يسأل الذي يعقد بين الزوجين: هل لك شروط؟ يسأل ولي المرأة: هل لكم شروط؟ لأن أكثر ما تقع المشكلات الآن بعد الزواج بأمور لم يشترطوا فيها. فإذا دخل الإنسان على بينة أو يشترك مع زميل له يقول نشترك معك في تجارة ولا يكتبون عقودا بينهم، ثم تبدأ المشكلات، سواء بدأت الخسائر أو كثرة الأرباح، لأنه لم يكن بينهم وضوح. فلذلك الوضوح، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق في المتبايعان فإن صدق وبين بورك في بيعهما. صدق وبين في ماذا؟ في البيع والشراء والوصف والقيمة والتسديد، في كل ما يتعلق. وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. الآن ليس فقط في البيع، حتى في الزواج، والله هناك الآن غش، يغش في الرجال ويغش في النساء. يؤتى بإنسان مريض، اسمحوا لي، وقت العقد أو الخطبة يعطى علاجات لا يظهر أنه مريض، ثم تكتشف الحالة بعد ذلك. أيضا يعطون كلمات لا يفون بها، أو المرأة فيها عيوب لا يبين ولي أمر هذه العيوب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبين بورك في بيعهما. كذلك في العقود، عقود المالية، في عقود الزواج، عقود الشراكة، فإن صدق وبين بورك لهم في هذا العقد، وإن كذب وكتما. وذكرت في درس المنار، قلت أي عيب سيظهر بعد، لأن العلماء اختلفوا في العيوب التي تبين وغيرها، فبينه. وما كان من أمور انتهت ولم يبقى لها أثر وليس لها على حياتك المستقبلية شيء، فلا داعي لذكره، هكذا بين العلماء ليس من كلام. فإذا هنا عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أشترط، ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تشترط بماذا؟ فبين له، قال قلت أن يغفر لي، أي أن يغفر الله لي. أكبر هم عنده هو هذا الموضوع. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا أكبر همه رضي الله عنه، يشترط أن يغفر الله له، ظن أن الله لن يغفر له، لأنه حديث عهد بالإسلام بسبب ذنوبه، ومن أعظم ذنوبه مع الشرك أنه كان لو تمكن من النبي صلى الله عليه وسلم لقتله، وهذا أمر خطير جدا لا شك. ومع ذلك لأنه يعرف ذنوبه دون أن يفصل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أن يغفر لي، أي ما قدمت من ذنوبي. ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ عبارة النبي صلى الله عليه وسلم في غاية البلاغة، وقال العلماء إنها من الاستعارة المكنية، استعارة كهدم الجدار، الجدار إذا هدمته ولم تبق فيه شيء. أن الإسلام يهدم ما كان قبله يعني من الذنوب، والشيء إذا هدم انتهى، فيطمئنه أن جميع ذنوبك ما دمت أسلمت صادقا مخلصا كلها قد عفي عنها. ثم قال له أيضا وأن الهجرة تهدم ما قبلها، يكرر النبي صلى الله عليه وسلم يهدم يهدم يهدم، لأن عمرو أسلم وهاجر، فيقول لو واحدة فقط لكفتك، فكيف قد جمعت بين الإسلام وبين الهجرة تهدم ما كان قبله. وأن الحج وإن كان لم يقع بعد لعمر رضي الله عنه لكنه سيقع وقد وقع فيما يهدم ما كان قبله. هذه مسائل عظيمة جدا أيها الأحبة يبينها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. الإسلام باقي، يعني قد يكون إنسان كافرا كما تسمعون في مكاتب الدعوة ثم يسلم. طيب الهجرة هل باقية الهجرة؟ طيب نعم باقية. طيب ماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح؟ لا هجرة بعد، لا هجرة من مكة إلى المدينة، وكانوا يهاجرون من مكة إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هجرة بعد الفتح، أصبحت مكة هي يرعى إلى الإسلام ويزعر إلى الإسلام يجتمع فيها هي والمدينة، لكن بقيت الهجرة الآن أن الإنسان في بلد كافر أن يهاجر إلى بلد الإسلام، فالهجرة باقية وأحكامها باقية. ولذلك تتاح الفرصة لمن يريد أن يهاجر من بلد إلى بلد إذا كان في بلد كفر أن يسعى أن يهاجر إلى بلد مسلم وله أجر الهجرة. أما الحج فهو للجميع كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وقفة مهمة جدا، ما هي هذه الذنوب التي تغفر؟ هذه من أهم أبواب الباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر الإسلام يهدم ما كان قبله، والهجرة تهدم ما كان قبلها، والحج يهدم ما كان قبله. هل هو على إطلاقه؟ تكلم العلماء في ذلك تفصيل. قالوا أما الكافر إذا أسلم فإن كل ذنوبه تغفر له حتى الحقوق الخاصة. يعني قد يكون قتل شخصا وقت كثره، قد يكون دخل معركة من المعارك أو لسبب، قد يكون هناك حقوق مالية سرقها. فالقول الصحيح، أنا لا أريد أدخل هنا في هذا اللقاء في خلافات وتفاصيل العلماء وأقوالهم، أعطيكم الملخص وهي زبدة الموضوع. قالوا أما الكافر الأصلي المشرك فإنه إذا أسلم فإن جميع ذنوبه التي لله تغفر وحقوق الخلق تسقط. ولذلك كما تعلمون أن الرجل الذي قتل 100 نفس ثم بعد ذلك جاء ليتوب ويسلم ما طلب بها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في عام في حجة الوداع يقول أسقط الدماء، وإن دماء الجاهلية موضوعة، فأسقط الدماء حتى لا يبقى المطالبة بمن أسلم أنت قتلت جدي وقتلت أبي. فالصحيح إذا أن المشرك إذا أسلم قال العلماء تسقط كل الحقوق الخاصة والعامة، أي الذنوب يغفرها الله وحقوق الخلق تسقط. قالوا إلا هذا قول لبعض العلماء كالشافعية، أنه إذا كان معه مال لغيره يؤخذ منه. والقول الراجح كما قال الإمام مالك وغيره أن حتى هذه قد نسبها الله إليهم كما في القرآن، فبين أن حتى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فنسب الأموال لهم وفيها سرقات وفيها محرمات وفيها غير، وهذا هو القول الصحيح. الثاني الكتاب أو أهل الذمة، أما أهل الذمة فإذا أسلم فتغفر ذنوبهم لكن حقوق الخلق تبقى. لماذا؟ قالوا لأنهم دخلوا في العهد وجرت عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، فما داموا أهل ذمة كانت لهم حقوق فعليهم واجبات. فإذا أسلم اليهودي والنصراني لاحظوا وهو من أهل الذمة، أما إذا لم يكن من أهل الذمة فلا، فهو كالكافر المشرك. لكن إذا كان من أهل الذمة أي في بلاد المسلمين تؤخذ منه الجزية وله حقوق، فهذا أحط الحقوق الخاصة يجب أن يؤديها. بالنسبة للمسلم، بالنسبة للهجرة، لأن المسلم مسلم الحمد لله، للهجرة والحج، هل هي تسقط كل الذنوب؟ قالوا نعم بالتوبة إلا الحقوق الخاصة، وإلا كان الإنسان يقتل ويذهب ويحج، أو يسرق ويقول أذهب وأحج. لا، بالنسبة لحقوق لا تسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين بشرط أن يكون الحج مبرورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الحج المبرور ليس له جزاء الجنة، أو رجع من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني ما عليه ذنوب. طبعا لا شك باشتراط التوبة، وإلا الإنسان يستمر في ذنوبه فلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لما أسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، فالخير يبقى له والذنوب تسقط. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أما الهجرة قالوا لأن الإنسان مسلم لكن ما يهاجر كمن هم في بلاد الكفار الآن، أو الحج، فما بينه وبين الله يسقط إذا تاب توبة صادقة. أما حقوق الخلق فتبقى، ويسميها العلماء التبعات، وهذا إجماع أيضا بين العلماء. هذا ملخص ما في هذه المسألة، وهي مسألة لا شك عظيمة جدا، فهذا ملخصها والله أعلم. ثم يقول وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه حتى ما كنت أطيق أن أنظر إليه. يقول وما كنت أطيق أن أمد عيني منه أو أملأ عيني منه. قارن بين حالتين، كان في الطبق الأول في الحالة الأولى أبغض شخص على وجه الأرض ورسوله ويتمنى أن يقتله، أحب شيء إلى نفسه. وفي الحالة الثانية أحب إنسان الله، لا شك أن حب الله قبل ذلك متقدم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه من حبه وهيبته لا يطيق النظر إليه، حتى أن لو قيل له صف لنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد صاحبه عدة سنوات يقول ما استطعت أن أصفه. لماذا؟ لأنه يقول ما في يوم من الأيام دققت النظر، قد يصف وصفا عاما لكن لا يستطيع أن يصف وجهه وصفا دقيقا. لماذا؟ لأنه كان من حبه وهيبته ما كان يستطيع أن يملأ عينيهم. هذه وقفة، وقفة لكل واحد منا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الناس الذي ينظر إليه، إما ينظر إليه أحيانا الإنسان خوف كما ينظر للجبابرة والطغاة والظلمة والمتسلطين، ونظرة ضعف وشفقة، وهذه لها أهلها ممن هو أهل للشفقة والرحمة، ونظرة مهابة. المهابة أيها الأخوة هي التي فيها الحب والاحترام والتقدير. القيادة الحقيقية للكل، للدعاة، لولاة الأمر، للمسؤولين، للأب في بيته، للأم، أفضل القيادة أن تكون مهابة لا خوفا ولا إشفاقا. فالقيادة بالخوف والشفقة لا تؤدي إلى نتيجة. القائد الذي يقود أولاده بالخوف، الأب يعني مثلا في الأسرة، متى ما غفل عنهم أبوهم ربما ارتكبوا الموبقات. أما الذين يقودهم والدهم مهابة لا خوفا، على هذه كانت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته كما يعبر، وهو الإجلال والتقدير. هذه أفضل القيادات التي يفتقدها كثير من الآباء والأمهات الآن. أعرف كثير من الأبناء لا يطيقون آباءهم أو لا يطيقون أمهاتهم، لأن سلاحه في القيادة، في قيادة أبنائه أو قيادة زوجته، والخوف والعقاب والإرهام. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحدا من المسلمين، ما ضرب أحد. وانظروا إلى هذا الصحابي الجليل الذي من شجعان العربي ومن شجعان المسلمين، وقائد لا يستطيع أن ينظر النبي صلى الله عليه وسلم مهابة له، فهي مهابة، وفسرها هو إجلال وتقدير. هذه القيادة التي نستطيع أن نقود فيها أبناءنا في حياتنا وحتى بعد وفاة الإنسان. وأعرف أناس آباءهم أيها الأخوة والله من العوام، وهم طلاب علم كبار يحملون أعلى الشهادات، هيبتهم لأبيهم عجيبة جدا، مع أن والدهم رحمه الله لا يضرب أبدا، لا يعرف الضرب، بل حتى قل أن يتكلم بشدة، لكن مهابة انضبطت حياة أولاده في حضوره، وكان كثير السفر ولم يكن في ذلك الوقت اتصالات، وكانت هيبة والدهم تملأ قلوبهم هيبة، حتى يقسم أحد أبنائه، وقد سمعته أكثر من مرة يقسم، يقول والله إنني كنت إن هيبة أبي بقيت معي وهو على النعش نغسله، مع أن والده هذا من طلاب العلم وتزوج وله أبناء، هيبة يقول ليس خوف. فتأملوا هذه القيادة، إذا استطعنا أن نقود أبناءنا من تحت أيدينا، إذا كان إنسان مدير مدرسة أو مسؤول في شركة، في وزارة، أو حتى في أي مسؤولية كانت، حتى ولاة الأمر، أفضل القيادات هي قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، هي قيادة المهابة، يكون معها الحب والإجلال والتقدير. أما قيادة الخوف فلا تنفع إلا في مجالات معينة مع العصاة وغيرها. أما قيادة الضعف الإشفاق، كثير من الناس يحب والده أو يحب أمه وهذا هو الأصل، لكنه لا يطيعه، لا يراعيه، لا يستجيب له. إذن هنا أعطانا نموذج عمرو رضي الله عنه في القيادة الحقيقية، وهي قيادة النبي صلى الله عليه وسلم التي نستنبطها من حياته، أن كلنا قدوة في من تحت أيدينا من أبنائنا، من زوجاتنا، الأم مع أبنائها، المسؤول والمسؤولة في مدرستها أو مسؤوليتها، ولي الأمر، كلهم أن يقودوا الناس بالحب والمهابة والإجلال والتقدير، وليس بالخوف. الخوف إذا دفن الإنسان أو انتهت ولايته ومنصبه نسيه الناس، بل ربما يسبونه وهو حي وهو على مستوى المسؤولية. هذا أمر واقع أحببت أن نستفيده من هذه الدروس. ثم جاء بالحالة الثالثة، قال ثم ولينا أشياء ما ندري ما حالنا فيها. هذه حقيقة رضي الله تعالى عنه يتكلم عن الولايات، لأنه أصبح كما تعلمون قادة في ذات السلاسل، ثم أميرا في عمان، ثم شارك في فتحات الشام، ثم أصبح واليا على مصر حتى مات. حقيقة هذا من قوة إيمانه رضي الله عنه وفي سياقة الموت يقول ولينا أشياء ما ندري ما حالنا فيها، لأن الولايات أيها الأخوة أحيانا تكون عرضة للظلم. كلا إن الإنسان لا يطغى، هذا كلام الله جل وعلا، أن رآه استغنى، لأن الإنسان إذا كان مسؤولا في بيته في مدرسة في مسؤول استغنى عن من دونه من تحت يده. فغالب الناس يطغى يظلم، فعمر خايف أنه يكون، مع أنه كان صحابي من الصحابة العدول رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك يخاف هذا الخوف، كيف بالذين يأخذون الولايات ويظلمون الناس. ولذلك وردت كلمة عن عمر قيل أنه يقصد بها أحد أبناء عمرو بن العاص لو كان واليا على مصر، وهو محمد، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم الناس وقد ولدتهم ناس أحرارا، متى واستعبدتم الناس. هناك الآن من إذا تولى أي ولاية صغيرة أو كبيرة كأن الناس مماليك عنده، كأنهم عبيد له، ثم يبدأ في الظلم. لك عمر، عمرو رضي الله عنه خائف من هذه، ثم ولينا أشياء لا ندري ما حالنا فيها. والولايات ليست سهلة، حتى إنه ورد في الحديث، في حديث عائشة، أن القاضي يتمنى مما يلقى من شدة الحساب أنه ما قضى بين الناس في عمره، وفي رواية في تمرة. الحساب شديد وعسير، فليك على من تولى أي ولاية عامة أو خاصة، كبيرة أو صغيرة، أن يتقي الله في ولايته، أن يراعي الله جل وعلا وليس يراعي المخلوقين، أن يخشى أن يكون ظالما وقدم أحد. تجد بعض المسؤولين يأتيه من يأتيه ويقول عندك وظيفة، يقول ما عندي وظيفة، ثم يقول أنا فلان أرسل لك فلان، قال لماذا ما أخبرتني، الوظيفة موجودة. الواسطات المحرمة، هناك شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، هناك أكل أموال الناس، هناك تأخير معاملات الناس، هناك وهناك مسائل عظيمة جدا نغفل عنها في الولايات التي أمامنا. حتى الفتوى ولاية، الإنسان يحتاط إذا لم يكن أمر واضح كهذا النور فلا يفتي، لا يحرج الناس. فمثل سائل نبه إليها عمر رضي الله تعالى عنه. ثم انتقل بعد ذلك يقول فإذا مت أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. هذا أيها الأخوة، هذه بدع كانت في الجاهلية محرمات، مع كل أسف أصبحت موجودة في بعض بلاد المسلمين. وقلت وأنبه أن بتتبعي حمان الله وإياكم أكثر ما يكون الوسواس في العبادات، وبالذات في الوضوء والصلاة، أكثر ما تأتي الوسواس في باب الطهارة، لا أقول فقط في الوضوء، أو ويكنبه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، أو في الصلاة. وتأتي البدع أكثر ما تكون البدع في حال الأموات، حالات نفسية معينة. فليك عمر هنا رضي الله عنه يقول فلا إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا أنا مت فشنوا علي التراب شنا، ورد فسنوا علي التراب سنا، أي لا تدفنوا بسرعة. وليك واحد يسأل قبل أيام يقول لماذا ما يؤتى عند المقبرة بشيول صغير، وإذا وضع سنات بدل ما يجي سنات ينتظر ثلث ساعة ربع ساعة لحظات؟ لا، عمر رضي الله عنه يقول فشنوا علي، وفي اللفظ كلاهما جاء فسنوا علي. ولك تأتون الآن تعرفون أن يحثى على نفس هذه من أصل هذه السنة. البعض يسأل ما هي هذه السنة، من هذه؟ وهذا فعله أيضا، ثبت أن الإنسان يحثو عليه حثوا، ويأتي الدفن برفق. ولذلك يقول فشنوا علي التراب، فشنوا علي التراب شنا، أي برفق، وشيئا فشيئا. ثم يقول ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم. هذه مسألة مهمة جدا أختصرها. عمر رضي الله عنه يقول إذا دفنتموني لا تستعجلون بالذهب، ابقوا حتى ما ينحر جزور ويقسم لحمها، يعني يذبح بعير وولد الناقة أيضا، ثم يقتم اللحم، قد يحتاج إلى نص ساعة ساعة إلى أربعة على حسب الجزار والدفع. اختلف العلماء في ذلك، وقيل هذا وقت طويل، وهذا اجتهاد من عمرو رضي الله تعالى عنه، وهم أمرهم بأن يبقوا عنده أيضا ويدعو له رضي الله تعالى عنه. ولذلك يسن الإنسان إذا دفن الميت أن يأتي إلى قبره، الناس الآن يتفرقون، والقلة من نراهم يأتون ويدعون له بالثبات. وقد بين النبي شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هذه المسألة، ويقول اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم ثبت اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا دعا دعا ثلاثا، هكذا قال شيخنا الشيخ محمد، أخذ من هذا الحديث. لكن هل يبقى مثل ما قال العلماء أو قال عمرو قدر ما ينحر جزور نص ساعة ساعة؟ قيل هذا اجتهاد من عمرو، المهم أن يقف على قبره ما تيسر. وغاية ما نقول أنه لو بقي هذه المدة لا حرج، لكن الصحابة ما كانوا يبقون هذه المدة، قالوا هذا اجتهاد منه. أما أصل القيام فالله جل وعلا بيّن ذلك لما قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال العلماء القيام على قبره أي بشؤون الدفن والحمل إلى غير ذلك، هذا يقال قام بشأنه. والثاني الدعاء والاستغفار له ذلك، أي أن يقف عند القبر ويستقبل القبلة ثم يدعو له. المسألة الثانية هو يقول حتى استأنس لكم، هل الميت يسمع إذا ذهبت تسلم عليه؟ اختلف العلماء على قولين، فقد ذهب كثير من العلماء وعامة أئمة الدعوة أن الميت لا يسمع إلا ما ورد في الأحاديث كقرع النعال وغيرها. والقول الثاني الذي قال به جمهور العلماء كما حكاه ابن جرير، وأيضا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم وابن كثير ومن قبلهما ابن حزم رحمه الله الجميع، أن الميت يسمع كلام من يزوره. واستدلوا بأدلة، قلت لكم الوقت لا يسعفني ببسطها، وأنا منذ فترة ولا زلت أرجح هذا القول. أما قوله تعالى أنه لا يسمع وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فأجاب العلماء عنها أنك لا تسمعهم سماع إجابة، نعم أي لا يستجيبون لك، وأنت فعلا عندما تسلم على الميت وهو في قبره لا تدري ماذا يقول أو ماذا أجابك، لا يجيبك. ولهذا إذن باختصار، من زار ميتا فليفعل شيئين، وهذه يغفل عنها البعض، يأتي من قبل وجهه ويسلم عليه، لأنك إذا سلمت على الإنسان لا يليق أن تسلم عليه من خلفه. الآن الميت أليس وجهه إلى القبلة؟ إذا وضع في اللحد يوضع وجهه إلى القبلة، فبعض الناس يأتي من الخلف ويسلم عليه، لا تأتيه من الأمام من قبل وجهه وتسلم عليه، ثم تأتي بعد ذلك من الخلف حتى تستقبل القبلة وتدعو له. هل ترفع يديك عند القبر أو لا؟ على قولين، والأشهر عدم رفع اليدين، المهم أن تدعو له. قال بعض العلماء ولا حرج أن تقول نحن بخير وأهلك بخير إلى مثل هذه الكلمات، لأن قال حتى أستأنس بكم، فإن الميت يستأنس بها، كيف ترد إليه روحه الله أعلم. نحن نقول بهذا القول أنه يسمع، وكيف السماع وكيف ترد روح هذا أمره إلى الله جل وعلا، هذا هو القول الراجح في مثل هذه المسألة. لكن يشترط العلماء وينبهون إلى مسائل مهمة مما أختم بها. أولا، هو ليس سماعا عاما للأصوات القريب والبعيد، الآن وأنت تسلم على أبيك أو غيره لا يسمعه، كما أن الحي لا يسمع البعيد، إنما يسمع إذا كنت عند القبر، كما إذا دخلت المقبرة وقلت السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنت تخاطبهم، وهذا من أدلة السماع، كيف تخاطب إن لم يكونوا يسمعون؟ ليس مجرد دعاء، فأنت تقول السلام عليكم ورحمة السلام عليكم دار قوم مؤمنين فإن بكم إن شاء الله لا لاحقون، إذن تخاطبهم، فهذه مسألة من في القبر. ثانيا، ليس هو سماع إجابة كما يفعل المبتدعة ويقول يا فلان أغثني يا فلان أعطني يا فلان أشفني، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال له ذلك، ترأون الآن ناس عند القبر يقرؤون رسائل من فلان ومن فلان ويقول عندي كذا أجب حاجتي، وتعرفون قصة البردة وما فيها من شركيات، وقد نقضها عدد من العلماء، وأنصح من قرأها أن يقرأ نقضها للشيخ عبد العزيز عبد اللطيف وغيره. فالصحيح أنه ليس سماع إجابة، فإنما هو سماع للاستئناس والدعاء. فقال العلماء لا حرج في أن يثنى عليه بما هو، كما أن السلام النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله، لقد جاهدت في الله حق جهاده، أديت الأمانة ونصحت الأمة، فكذلك لا مانع أن يقال بما فيه من ثناء مختصر دون مغالاة. لكن خطورة أن يدعى الميت أو يظن أنه ينفع، فهو لا ينفع، لا ينفع نفسه، لأن عمله قد انقطع، الميت عمله قد انقطع، فكيف ينفع غيره؟ ورأينا في كثير من الدول، بل وكما قلت لكم عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، من يدعو الأموات، وهذا والعياذ بالله تختلف منزلته، قد يكون كفرا بواحا، وقد يكون بدعة مغلظة، على حسب الحال والتفصيل والشخص. وإلا فلا شك أن دعاء الميت من دون الله لا يجوز، وهذا دعاء من لا يستجيب، من لا يستجيب له، وهو لا ينفعه ولا يضره في هذا الأمر. هذه مسألة في هذه المسائل، والله أعلم. وأنظر ما أراجع به رسل ربي، قال العلماء فيها فائدة جميلة جدا، أن الإنسان يستأنس بهؤلاء، فالإنسان إذن يستأنس بالصحبة الطيبة، يستأنس بصحبة الطيبة في الحياة، فكذلك يستأنس بالصحبة الطيبة إذا وقفوا عند قبره فإنهم ينفعونه. أختم بكلمات سريعة لأن الوقت الآن جاء وقت الإقامة. أولا، الله الله في النظر لحسن الخاتمة، فاجتهدوا واستحذروا حسن الخاتمة. أيها الأحبة، هذا الحديث من أدلة ذلك، أن الإنسان المؤمن لا تفارق خشية الله جل وعلا. أيضا أن يتق الإنسان فتنة القبر وما يحدث فيها، أن الميت ترد عليه روحه ويسمع حس من في قبره لكنه لا ينفعهم في شيء، وأن يخاف الإنسان من تغير الحال، كنا على أطباق ثلاثة. ثالثا، انظروا إلى عبارة عمرو لما يقول الحالة الأولى كنت على الشرك لو متم كنت من أهل النار، الحالة الثانية لما أسلم وهاجر وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو مت على تلك الحالة لرجوت، ما قال لكنت من أهل الجنة، لرجوت، لأنه لا يجزم الإنسان لنفسه، إنما يرجو ما عند الله جل وعلا. هذا من الدقة في العبارة رضي الله تعالى عنه، ويخشى الإنسان من تغير حال. سادسا أو ثامن، استحباب تنبيه المحتضر وتذكيره بالله جل وعلا، وإحسان الظن بالله جل وعلا، والتفاؤل، وأيضا الحذر من البدع التي تحدث الآن في كثير من الجنائز وبدأت تتوسع في بلادنا ما كنا نعرفها، وأيضا استحباب صب التراب صبا والحثو في القبر. أسأل الله أن يحسن خاتمتنا وأن يثبتنا وإياكم، وادعوا لإخوانكم المجاهدين في كل مكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.